وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السنة المتصل في أول كتاب إليه تعظيم الرب في الركوع. تعظيم الرب في الركوع هذا باب ذكر حديث الدال على الأمر بتعظيم الرب في الركوع، يعني معناه أن وظيفة الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديسه وتسبيحه وليس دعاء. ولا ينافي ذلك ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن هذا دعاء. لكن نقول هذه قليلة، هذا قليل. أعظم وأعظم ما يقوله المصلي في الركوع تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأما الدعاء فيكون في السجود. عز وجل صلى الله عليه وسلم قال. هذه الترجمة متبسطة من لفظ الحديث المذكور في الباب، ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه ما يقتضيه ما يقتضي عظمته وجلاله من الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية إن شاء الله تعالى. ستأتي صيغ مختلفة كلها تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وبهذا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني مولى خزاعة وقال مولى أهل حنين ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس هذا مدني، المدني صدوق من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة وهم صفوف، أي في مرضه الأخير لما عجز عن الحضور عن أن يصلي بالناس إماما في المسجد تخلف في حجرته، فبينما هم يصلون كشف الستارة الستر رفعه فوق ليرى ما عليه المسلمون من الاجتماع لصلاة الجماعة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة، أي مما يبشر العباد بسبب النبوة بواسطة النبوة إلا الرؤية الصالحة. أما أن يكون ينزل ملك ببشرى أحد من الناس فلا، انقطع بموتي ينقطع، وإنما يبقى هناك مبشرات منامية، وهذه المنامية هي أيضا جزء من الوعي، فقل يراها المسلم أو ترى له. وهذه كما ثبت في حديث آخر جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصالحة هذه مهمة، يراها المسلم لنفسه أو لغيره أو ترى له أو يراها أخوه له، هذه المبشرة. ثم قال وذلك ماذا؟ ما يدخل السرور في القلب، كل رؤيا تدخل السرور في القلب فهو من المبشرات، وكل رؤيا يدخل الحزن في القلب فهو من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم رؤيا الرؤيا الصالحة من الله وخلاف ذلك من الشيطان، والحلم من الشيطان، هذا من الحلم، يلعب يتلاعب الشيطان بالعبد إن إذا نام يريه أن يحل به بأس كذا. وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تضر الإنسان شيئا، وإنما غاية ما هنالك إذا قام من نومه يطفل عن يساره 3 مرات ثم يتوضأ ويصلي إن شاء، ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، ولو صديق ولو لزوجتي لا يخبر هذا رأيت كذا وكذا رأيت كذا يتهدم بيتنا والسيارة تنقلب. ما يمكن يعني أن يعني يتحدث الإنسان بهذه الحدوث أو الأحلام السيئة، لأن هذه لا تنزل إلا إذا حدث بها وفسرها واحد، فإذا فسرت نزلت. فلا ينبغي للشخص إنما يؤشر إنما يخبر بالرؤية الصالحة، إذا رأى رؤيا صالحة يقول رأيت كذا رأيت لك رؤيا كذا رأيت لنفسي رؤيا كذا، فهذه تكون يعني من بشرى الله سبحانه وتعالى لعبده بواسطة الرؤيا. إذا قال ثم قال ألا أداب الستان وذنبي إني نهيت أن أقرأ راكعا وأن أو ساجدا، والنهي ونهيه نهي لأمته، يعني لا يجوز أن يقرأ الإنسان هو راكع ولا ساجد. فهذا فيه من ما يستفاد من الحديث أن العبادة توقيفية لا ينبغي للشخص أن يسلك فيها مسلك العقل والقياس. فمثلا يقول أفضل الأذكار هو القرآن، وأفضل أي القرآن أو سور القرآن فاتحة الكتاب، إذن بدل سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أقرأ الفاتحة بالركوع وأقرأ في السجود وأقرأ في التشهد أحسن، أكتسب أجرا عظيما. هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع راكعاً أو ساجداً، إذن فدل على أن هذا حرام. وأما النهي فلا خلاف فيه، أهل العلم ما يختلفون فيه، وإنما الخلاف أنه هل هو مكروه أو حرام مبطل للصلاة في خلاف. الظاهرية كابن حزم يرون أن الصلاة لا تصح لأن النهي لفساد والفساد يقتضي البطلان يعني باطل، والأولى على كل حال ألا يفعل ذلك. فأما الركوع ما هي وظيفته فعظيم فيه الرب، أي اذكروا الله تعالى بما يقتضي من الألفاظ التعظيمية. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، في الدعاء قمين أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. فصل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة كل من الركوع والسجود بتفصيل حسن بتفصيل جميل، وقال أما الركوع وظيفته هو التعظيم والتقديس والتسبيح والتكبير، وأما السجود فوظيفته الدعاء، مع أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وفسبح اسمك ربك العظيم قال اجعلوا في ركوعكم، ثبت هناك تسبيح كما ثبت في الركوع. إذا ماذا نفهم منه؟ نفهم أن أغلب ما يكون في السجود هو الدعاء، ينبغي. فلذلك قال فماذا قال؟ فاجتهدوا في الدعاء. ينبغي للعبد كلما سجد لا يخلي فرصة بينه وبين ربه، يعني رفع الحجاب، ينبغي أن يستكثر من الدعاء، من الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة. والتسبيح يكون خفيف ثلاث مرات أو قريبا من ذلك سبحان ربي العالم، وما عدا ذلك كله يجعل اجتهاد في الدعاء. فهذا. وأما الركوع أيضا فثبت الدعاء فيه، فثبت الدعاء فيه، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة النصر سورة إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي جملة دعائية. إذن هذا كان في الركوع، مع أنه قال فعظيم في الرب. إذن ولذلك البخاري في الصحيح قال باب الدعاء في الركوع، إشارة إلى هذا أن حديث وأما الركوع فعظيم في الرب لا يعني كل الركوع يكون دعاء تعظيما فقط، بل فيه دعاء أيضا ثبت لكنه قليل، فلقلته كأنه كله تعظيم. والسجود كذلك أيضا بالعكس هو وظيفته الدعاء من أول سجود إلى آخره، لكن ثبت الأمر بالتسبيح، فإذا ثبت ذلك ينبغي أن يأخذ جزءا من التسبيح قليلا، ولكنه يكثر الدعاء في حالة السجود. لماذا؟ لأنه يستجاب له، فقمين أن يستجاب لأحد، فقمين أن يستجاب لكم، إذن أي حقيق أن يستجاب لكم، فينبغي الاجتهاد في الدعاء. قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما تبوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو أن مشروع الركوع تعظيم الرب عز وجل، ومن أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعده شيء يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤية التي أراها المسلم أو ترى له. وهذا في دليل وحاصل لماذا؟ أن البشرى التي تكون بمنزلة الوحي هي الرؤية. وأما الإلهامات الإلهام أيضا له وقع في الشرع، فكان في من قبلكم محدثون وإن يكن في أمة فعمر هذا، لكنه لا يعتمد عليه كما أن النوم أيضا كما أن لكنه يقوي العزائم ويعدل سعيد العبد إذا رأى رؤيا صالحة. وكذلك الإلهام إذا كان من أهل الإلهام قلبه صافي ووقع في قلب شيء كأنه يعني شاهده، فمثل هذا يسمونه إلهام. لكن هذا الإلهام وقد سبق لنا أن بحثنا تقريبا في التحفة المرضية له باب، جعلنا له باب. الإلهام بعض الصوفية يعتمد عليه وهو فاسد باطل بإجماع أهل العلم، إنما هو يستأنس به ولا يستفاد منه شيء من تغيير ما ثبت في الشرع. وكذلك النوم المنام إذا كان هناك يعني يستأنس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطؤت فالتمسوها في السبع الأواخر في العشر الأواخر، أرى رؤياكم، فله وقع، لكن ذلك لا يغير شيئا المنام ولو رأيت ما رأيته. ولذلك يقال في القصة الحكاية: رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في منامه فقال له: اذهب إلى مكان الفلاني فإنك تجد هناك كنزا فخذه ولا تؤجه خمسه، لا عليك. فلما ذهب وحفر وجده كما قال له، فتحير فجاء إلى عالم يستفتي يرشد، قال: أنا رأيت رؤيا لكن قال لي ما في خمس. فقال العالم، والعالم العلم هذا يعني نور، فقال له: رؤيا حق، رؤيتك رؤيا حق، لكن دخله خطأ. قال: ما هو؟ أما قوله لك اذهب إلى المكان ووجدت ذلك فهذا صدق وحق فقد أرشدك، أما قوله في الأخير لا عليك خمس هذا غلط دخل في الصواب، إبليس الشيطان ألقاه في منامك. لماذا؟ لأنه صح لدينا في اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا لن يتغير أبدا. ولو رأى ألف في الدنيا رؤيا هذه لا نعتمد عليها، إنما نعتمد على اليقظة. إذن رؤيا حق، وأدي خمسه واستفيد ما بقي، هكذا أفتى. هذا علم بعلمه نجا يعني، وكذلك أفاده. وأما ذاك فإذن هناك رؤيا إذا كانت موافقة للشرع وهذه بشرى وتكون مما يقوي الإيمان ويستبشر ويدخل الفرح والسرور في القلب، لكن إذا كان هناك انحرافات، علمني كذا، قال افعل كذا، صلي في الوقت الفلاني كذا، ادعو في الوقت، هذه الأشياء لا تمشي، إنما تمشي مع هذا مع ما يكون ثابتا لدينا في السنة، السنة مطهرة كل ما ثبت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلازم صلاة الضحى مثلا كان ما يهمل فنبهه عليه، هذا هو الحق، هذا ما يستمر عليه. أما أن يخترع شيئا ليس في السنة فهذا يعني رؤيا دخلها يعني الغلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور لا يتمثل في صورتي. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم المطابقة لما في كتب السنة من شمته ومن أخلاقه ومن عرضه ومن طيب آخره فهذه حق، وإذا خالف ذلك فلا نقول أنه باطل بل نقول رؤيا تأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام، من رآني أنا محمد بن عبد الله، رآني. وأما إذا تغير رآه صغيرا ابن سنتين أو رآه شيبا مقوسا الظهر أو ما إلى ذلك، فمثل هذا لا بد له تأويل، يكون له تأويل. فهناك بعض أهل العلم مثلا ذكرنا لكم قصة قبل هذا، أن رجلا دخل المسجد دخل فقال: نجلس هنا ونتحدث قليلا. أراد أن يتحدث ببعض قضاياهما فقال له: تعال من هنا. قال: لا، تعال هنا. قال: لا، أنا ما أجلس في هذا المكان. قال: لماذا؟ قال: لا، فيه مانع يمنعون. قال: ما هو؟ حدثني. قال: لا بأس علي. قال: لا، حدثني ما هو. قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ميتا جنازته مسترة في هذا المحل، فرأيت أن فيه خللا فلا أجلس أبدا في هذا الجانب من المسجد. فقال: الآن أحدثك الحقيقة، هذه القطعة من هنا إلى هنا حتي الآن. ولما هاجم المسجد أدخلوا حتي بدون استئذان إلى الآن. ومن الآن أشهدك على أني وقفت هذا الجزء في المسجد. شوف. إذن هذا معناه أنه رأى جنازته هناك بعده مات السنة هناك. إيش التأويل هذا؟ فكل ما خالف ذلك نقول نؤول له، يقول عندك نفس خلل دخل في دينك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا لو متغير كذا، فهذه تؤول، هذه ليست رؤيا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني غير هذا. أما تلك فلا، مثلا إذا رأى لقنتك الورد الفلاني وليس في السنة فهذا نقول إيش؟ إن هذا باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال شيء، الأوراد والتلاوة وما إلى ذلك كلها متكاملة. فإذا نقول هذا رؤيا دخله الغلط. لماذا؟ لأن الله يقول لهذا، إن الله سبحانه يقول إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله، والله لا يأمر بالفحشاء، وكل ما جاء بعد كمال الدين فهو من الفحشاء. فإذا لا يجوز أن يعتمد إنسان على مثل هذه، وإن كان يعني رؤيا تقوى يقبل التأويل وأول بما يتناسب مع حاله. وأما دعوة هذه تكثر في مثل هذه فلا نصدقها. نحن إذا جاءنا واحد وقال قام هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فهل هؤلاء الجماعة كلهم يسكتون؟ يقول من أخرج هذا الحديث؟ لا يقول أحد كذا، أخرجه فلان وسنده صحيح ولا ضعيف؟ لا أدري. إذا لا تحدث بهذا، وقال قال في سندي فلان، قال لا تحدث في اليقظة نناقش الشخص. إذا قال قال رسول الله، فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا كذا، يا جماعة ساكتين. لماذا؟ هذا أشد من ذاك. في اليقظة مؤمن مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكذبه ونرد عليه، وفي المنام نفس الشيء. نقول له لا، قل إن الله لا يأمر فحشاء، أنت أتيتنا ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا رؤيا شيطانية وليس رؤيا حقية، دخل حق في باطل، فلا ينبغي مثل هذا. قال المسألة ماذا؟ ومنها الأمر بالاجتهاد، ومن أن يعني قراءة القرآن راكعا وساجدا، ومنها الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. قال رحمه الله تعالى باب الذكر في الركوع، باب مشروعية الحديث الدالة على مشروعية الذكر في حالة الركوع. السنة المنتجة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هذا بن راهوية قال أنبأنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن العمش عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي في قوت من الطبقة الثالثة، قال عن المستورد من الأحنف، المستورد بصيغة اسم فاعل، ومن الأحنف كوفي في قوت من الثالثة أيضا ففي روايته الأقراء. قال عن صلة بن زفر، صلة ابن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي في قوت جليل من الطبقة الثانية، هذا من المخضرمين. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. فدل على أن ذكر السجود والركوع هو هذا. أما الركوع كما ثبت أيضا في حديث آخر فجعلوها في ركوع سبحان ربي العظيم، وهذا سبحان ربي الأعلى أنه نزل ووضع أشرف أعضائه على الأرض وتواضع لله، ففي مثل هذا بمقابل ينبغي أن يرفع قدر ربه فيشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى ما هو عظيم. فدل على أن أعلى صيغة أفعال التفضيل أكبر يعني قدرا من العظيم، ولذلك جعل هذا في الركوع وهذا في السجود بمناسبة ذلك. والحديث هذا أخرجه تكلم المدرجة دي هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في باب تعوذ القارئ إذا مر بآية هذا عن شيخ محمد بن بشار. أيوة هناك تقدم هذا وشرح الحديث هناك وتقدم هناك ذكر الطائف في الإسناد وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به. فإن شئت فراجع تستفيد. هذا مرة في بحث القراءة. وأما قوله هناك وقدر التسبيح فمثلا في كتب الفقهاء يقولون 3 مرات سبحان ربي العالى 3 مرات، وقد ثبت وقد ورد في سنن أبي داود وغيره، وذلك أدناه 3 مرات وذلك أدناه. وهذا الحديث ضعيف. والصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود لا عدد له، وإنما المطلوب أن يطمئن الإنسان ويسبح الله سبحانه وتعالى بقدر ما يرى. المطلوب الواجب عليه الطمأنينة سواء كان 3 أو 5 أو غير ذلك. وأما تقديره بعدد معين فلا يصح حديثنا، إنما هي ضعاف، فينبغي للشخص أن يراعي الطمأنينة فقط. وأما عدد التسبيح فكل كما تيسر له. هنا في الأخير هنا الحاصل، وهنا الشوكاني يقول في، وقال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قولي وذلك أدناه أي أدنى الكمال، وفي إشعار بأنه لا يكون مصلي متسننا بدون صلاة. وقال الماوردي إن الكمال 11 أو 9 وأوسطه 5 ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن مبارك إسحاق بن راهويه أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام. وقال الثوري ولا دليل على تجديد الكمال بعدد بمعلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تجديد بعدد. وأما إجاب سجود السهو فيما زاد على التسبيح، والسباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على الثلاث، فمما لا دليل عليه الحديث لا تصير. والحاصل أن تجديد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم يصح حديثه. وقد صح الشيخ الألباني حديث سبحان ربي العظيم 3 ورد على ابن القيم وغيره الإنكار في ثبوت ذلك. وكذا صح حديث زيادة بحمد بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تصحيح لهما ثبر، الظاهر أنه ضعفه ماذا ابن القيم ينكر ثبوت هذا الحديث يعني. فالشيخ الألباني رد عليه، لكن رده ما هو مقنع، رد الشيخ الألباني وتصحيح هذا الحديث ما هو مقنع. فإذا التقيد بعدد معين ليس مطلوب، إنما المطلوب ماذا أن تطول الركوع والسجود، بل أقل حاجة أن تطمئن بحيث تعود كل أعضائك مفاصل كل أعضائك إلى مواضعها، وذلك سواء كان 3 أو 5 أو أقل أو أكثر لا عبرة بذلك. بل المطلوب أن يكثر مسلم من قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه، فإن كانت طويلا طول وإن كانت قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركوع والسجود إذا طول القيام، إذا قرأ البقرة وقرأ الإمرأة وقرأ الصافات وقرأ كذا يطول الركوع والسجود بقدر بما يتناسب مع طول قيامه، وإذا قرأ سورة قصيرة يختصر الركوع والسجود ما يطول بمناسب. فإذا السنة أن تصلي صلاة متناسبة، يكون طول الركوع والسجود بقدر طول القيام، فإن طال طولهما وإن قصر قصرهما اقتصر فيهما. نوع آخر من الذكر في الركوع، المصنف رحمه الله يعدد لنا أنواعا كثيرة في هذا المجال وهو الركوع، وكذلك في السجود سيأتينا، وكذلك مر علينا في دعوات في دعاء الاستفتاح أنواع ذكر نوع آخر يكثر من ذلك. وفي السنة المنتصف قال حد أخبرنا إسماعيل المصري الجهدري قال حدثنا خالد الهجيم ويزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور ابن إبراهيم المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح الكوفي ثقة فاضل من الرابعة عن مسروق بن الأجزاء مخضرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر. هذا معنى ذلك أنه يكرر ذلك. وهذا كما سبق لنا أن الركوع مأمور بتعظيم الرب فيه، فإذا يكون أكثره معظمه التعظيم والتقديس. والحديث هذا تقريبا متفق عليه ولا إيه؟ متفق عليه. ومن فوائد مشروعية الدعاء في الركوع وأن قيل عن مالك رحمه الله كراهته، الله المستعان. غريب هذا في بحر السنة وتثبت السنة ثم لا يطلع عليها، كما تقدم لحديث ابن عباس رضي الله عنه تقدم. فأما الركوع فعظم في الرب الدعاء ما هو التسبيح والتقديس. الإمام مالك كره الدعاء في الركوع، وفعلا أنه له دليل، وهو وأما الرب وأما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. إذن قال الإمام مالك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود وأعطى كل حق حظه، كل نوع حظه، فلا ينبغي أن نتجاوز. لكن نقول إن لدينا صح هذا الحديث الذي نحن فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده باثنين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واللهم اغفر للدعاء. إذا الإمام مالك يعني رجع ذاك اجتهاده. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر منه أيضا أي ما يقال في الركوع. وبالسنة المتصل قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هجيم قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة ابن ديامة عن مطرف، مطرف ابن عبد الله بن الشخير هذا مخضر من الطبقة الثانية، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا هو التعظيم، سبوح 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 بالفتح والضم، سبوح قدوس قدوس بالفتح والضم رب الملائكة والروح. رب الملائكة المراد بالروح هو جبريل، وقيل صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة، وعطفه من عطف خاص على العام تنويا بشأنه. فهذا فيه سبوح، السبوح المنزه عن كل عيب، ففعول أو فعول هذا يعني معناه منزه من كل عيب. قدوس يضم القاف والدال، قدوس الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأندال، والقدس والقدس الطهارة. قال في النهاية: يرويان بالضم والفتح قدوس قدوس، سبوح سبوح، وهو أقيس، الفتح أقيس والضم أكثر استعمالا، وهو من أمنية مبالغة، والمراد بهما التنزيه. وقال القرطبي: ما مرفوعان على خبر مبتدئ المضمر تقديره هو، وقيل وقد قيل بالنص: سبوحا قدوسا على إضمار فعله، أي أعظم سبوحا سبوحا قدوسا، وهكذا. قال: والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر من الذكر أيضا غير ما تقدم. وفي السند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي، هذا من أفراد مصنف، قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية يعني بن صالح بن حدير عن أبي قيس الكندي، وهو عمرو بن قيس، عمرو بن قيس بن ثور بن مازن على حمصي بن ثقام من الطبقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه: تعظيم الرب في الركوع، تعظيم الرب في الركوع. هذا باب ذكر حديث الدال على الأمر بتعظيم الرب في الركوع، يعني معناه أن وظيفة الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديسه وتسبيحه، وليس دعاء. ولا ينافي ذلك ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن هذا دعاء. لكن نقول هذه قليلة، هذا قليل، أعظم وأعظم ما يقوله المصلي في الركوع، في الركوع تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأما الدعاء فيكون في السجود. الله المستعان، عز وجل صلى الله عليه وسلم قال: هذه الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث المذكور في الباب، ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضيه ما يقتضي عظمته وجلاله من الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية إن شاء الله تعالى. ستأتي صيغ مختلفة كلها تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وبهذا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني مولى خزاعة وقال مولى أهل حنين ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس هذا مدني، المدني صدوق من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة وهم صفوف، أي في مرضه الأخير لما عجز عن الحضور عن أن يصلي بالناس إماما في المسجد تخلف في حجرته، فبينما هم يصلون كشف الستارة الستر رفعه فوق ليرى ما عليه المسلمون من الاجتماع لصلاة الجماعة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة أي مما يبشر العباد بسبب النبوة بواسطة النبوة إلا الرؤية الصالحة، أما أن يكون ينزل ملك ببشرى أحد من الناس فلا انقطع بموتي ينقطع، وإنما يبقى هناك مبشرات منامية، وهذه المنامية هي أيضا جزء من الوعي، فقل يراها المسلم أو تراله، وهذه كما ثبت في حديث آخر جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصالحة هذه مهمة، يراها المسلم لنفسه أو لغيره أو تراله أو يراها أخوه له، هذه المبشرة. ثم قال وذلك ماذا؟ ما يدخل السرور في القلب، كل رؤيا تدخل السرور في القلب فهو من المبشرات، وكل رؤيا يدخل الحزن في القلب فهو من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم رؤيا الرؤيا الصالحة من الله وخلاف ذلك من الشيطان، والحلم من الشيطان، هذا من الحلم يتلاعب الشيطان بالعبد إن إذا نام يريه أن يحل به بأس كذا، وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تضر الإنسان شيئا، وإنما غاية ما هنالك إذا قام من نومه يطفل عن يساره 3 مرات ثم يتوضأ ويصلي إن شاء ولا تضره ولا يخبر بها أحدا، ولو صديق ولو لزوجتي لا يخبر هذا رأيت كذا وكذا رأيت كذا يتهدم بيتنا والسيارة تنقلب، ما يمكن يعني أن يعني يتحدث الإنسان بهذه الحدوث أو الأحلام السيئة، لأن هذه لا تنزل إلا إذا حدث بها وفسرها واحد، فإذا فسرت نزلت، فلا ينبغي للشخص إنما يؤشر إنما يخبر بالرؤية الصالحة، إذا رأى رؤيا صالحة يقول رأيت كذا رأيت لك رؤيا كذا رأيت لنفسي رؤيا كذا، فهذه تكون يعني من بشرى الله سبحانه وتعالى لعبده بواسطة رؤيا. إذا قال ثم قال ألا أداب الستان وتنبيه إني نهيت أن أقرأ راكعا وأن أو ساجدا، والنهي ونهيه نهي لأمته، يعني لا يجوز أن يقرأ الإنسان هو راكع ولا ساجد، فهذا فيه من ما يستفاد من الحديث أن العبادة توقيفية لا ينبغي للشخص أن يسلك فيها مسلك العقل والقياس، فمثلا يقول أفضل الأذكار هو القرآن، وأفضل أي القرآن أو صور القرآن فاتحة الكتاب، إذن بدل سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أقرأ الفاتحة بالركوع وأقرأ في السجود وأقرأ في التشهد أحسن أكتسب أجرا عظيما، هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع راكعاً أو ساجداً، إذن فدل على أن هذا حرام. وأما النهي فلا خلاف فيه، أهل العلم ما يختلفون فيه، وإنما الخلاف أنه هل هو مكروه أو حرام مبطل للصلاة في خلاف، الظاهرية كابن حزم يرون أن الصلاة لا تصح لأن النهي للفساد والفساد يقتضي البطلان عن باطل، والأولى على كل حال ألا يفعل ذلك. فأما الركوع ما هي وظيفته فعظيم فيه الرب أي اذكروا الله تعالى بما يقتضي من الألفاظ التعظيمية. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قامن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. فصل النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة كل من الركوع والسجود بتفصيل حسن بتفصيل جميل، وقال: أما الركوع وظيفته هو التعظيم والتقديس والتسبيح والتكبير، وأما السجود فوظيفته الدعاء. مع أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وفسبح اسمك ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم. ثبت هناك تسبيح كما ثبت في الركوع. إذا ماذا نفهم منه؟ نفهم أن أغلب ما يكون في السجود هو الدعاء، ينبغي. فلذلك قال فعظف، فماذا قال؟ فاجتهدوا في الدعاء. ينبغي للعبد كلما سجد لا يخلي فرصة بينه وبين ربه، يعني رفع الحجاب، ينبغي أن يستكثر من الدعاء بخيرات الدنيا والآخرة. والتسجيل يكون خفيف 3 مرات أو قريبا من ذلك، سبحان ربي العالم، وما عدا ذلك كله يجعل اجتهاد في الدعاء. فهذا. وأما الركوع أيضا فثبت الدعاء فيه، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت سورة النصر، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، جملة دعائية. إذن هذا كان في الركوع، مع أنه قال فعظموا في الرب. إذن ولذلك البخاري في الصحيح قال: باب الدعاء في الركوع، إشارة إلى هذا أن حديث وأما الركوع فعظموا في الرب لا يعني كل الركوع يكون دعاء تعظيما فقط، بل فيه دعاء أيضا ثبت لكنه قليل، فلقلته كأنه كله تعظيم. والسجود كذلك أيضا بالعكس هو وظيفة الدعاء من أول السجود إلى آخره، لكن ثبت الأمر بالتسبيح، فإذا ثبت ذلك ينبغي أن يأخذ جزءا من التسبيح قليلا، ولكنه يكثر الدعاء في حالة السجود. لماذا؟ لأنه يستجاب له، فقمين أن يستجاب لأحد، فقمين أن يستجاب لكم، إذن أي حقيق أن يستجاب لكم، فينبغي الاجتهاد في الدعاء. قال رحمه الله: والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائد ما تبوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو أن مشروع الركوع تعظيم الرب عز وجل، ومن أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعده شيء يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤية التي أراها المسلم أو ترى له. وهذا في دليل وحصر لماذا؟ أن البشرى التي تكون بمنزلة الوحي هي الرؤية. وأما الإلهامات، الإلهام أيضا له وقع في الشرع، فكان في من قبلكم محدثون وإن يكن في أمة فعمر، هذا لكنه لا يعتمد عليه، كما أن النوم أيضا لكنه يقوي العزائم ويعدل سعيد العبد إذا رأى رؤيا صالحة. وكذلك الإلهام، إذا كان من أهل الإلهام قلبه صافي ووقع في قلب شيء كأنه يعني شاهده، فمثل هذا يسمونه إلهام. لكن هذا الإلهام وقد سبق لنا أن بحثنا تقريبا في التحفة المرضية له باب، جعلنا له باب. الإلهام بعض الصوفية يعتمد عليه وهو فاسد باطل بإجماع أهل العلم، إنما هو يستأنس به ولا يستفاد منه شيء من تغيير ما ثبت في الشرع. وكذلك النوم المنام إذا كان هناك يعني يستأنس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطؤت فالتمسوها في 7 الأواخر في 10 الأواخر، أرى رؤياكم، فله وقع، لكن ذلك لا يغير شيئا المنام ولو رأيت ما رأيته. ولذلك يقال في القصة الحكاية: رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في منامه، فقال له: اذهب إلى مكان الفلاني فإنك تجد هناك كنزا فخذه ولا تؤدي خمسه، لا عليك. فلما ذهب وحفر وجده كما قال له، فتحير فجاء إلى عالم يستفتي يرشد، قال: أنا رأيت رؤيا لكن قال لي ما في خمس. فقال العالم، والعالم العلم هذا يعني نور، فقال له: رؤيا حق، رؤيتك رؤيا حق، لكن دخله خطأ. قال ما هو؟ أما قوله لك اذهب إلى المكان ووجدت ذلك بعد صدق وحق فقد أرشدك، أما قوله في الأخير لا عليك خمس، هذا غلط دخل في الصواب. إبليس الشيطان ألقاه في منامك. لماذا؟ لأنه صح لدينا في اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا لن يتغير أبدا. ولو رأى ألف في الدنيا رؤيا هذه لا نعتمدها، إنما نعتمدها على اليقظة. إذن الرؤيا حق، وأدي خمسه واستجل ما بقيه. هكذا أفتى، هذا علم بعلمه نجا يعني، وكذلك أفاده. وأما ذاك فإذن هناك رؤيا إذا كانت موافقة للشرع هذه بشرى، وتكون مما يقوي الإيمان ويستبشر ويدخل الفرح والسرور في القلب. لكن إذا كان هناك انحرافات، علمني كذا، قال افعل كذا، صلي في الوقت الفلاني كذا، ادعو في الوقت، هذه الأشياء لا تمشي، إنما تمشي مع هذا، مع ما يكون ثابتا لدينا في السنة، سنة مطهرة كل ما ثبت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلازم صلاة الضحى مثلا، كان ما يؤمن فنبهه عليه، هذا هو الحق، هذا ما يستمر عليه. أما أن يخترع شيئا ليس في السنة فهذا يعني رؤيا دخلها يعني الغلط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور لا يتمثل في صورتي. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم المطابقة لما في كتب السنة من شمته ومن أخلاقه ومن عرضه ومن طيب إلى آخره فهذه حق، وإذا خالف ذلك فلا نقول أنه باطل، بل نقول رؤيا تأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام، من رآني أنا محمد بن عبد الله، رآني. وأما إذا تغير رآه صغيرا ابن سنتين، أو رآه شيبا مقوسا الظهر، أو ما إلى ذلك، فمثل هذا لا بد له تأويل، يكون له تأويل. فهناك بعض أهل العلم مثلا ذكرنا لكم قصة قبل هذا، أن رجلا دخل المسجد، دخل فقال نجلس هنا ونتحدث قليلا، أراد أن يتحدث ببعض قضاياهما، فقال له تعال من هنا، قال لا تعال هنا، قال لا أنا ما أجلس في هذا المكان، قال لماذا؟ قال لا فيه مانع يمنعون، قال ما هو؟ حدثني، قال لا بأس علي، قال لا حدثني ما هو؟ قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ميتا جنازته مستورة في هذا المحل، فرأيت أن فيه خللا فلا أجلس أبدا في هذا الجانب من المسجد. فقال الآن أحدثك الحقيقة، هذه القطعة من هنا إلى هنا حقي أنا، ولما هاجموا المسجد أدخلوا حقي بدون استئذان إلى الآن، ومن الآن أشهدك على أني وقفت هذا الجزء في المسجد. إذن هذا معناه أنه رأى جنازته هناك، معناهم مات السنة هناك، إيش التأويل هذا؟ فكل ما خالف ذلك نقول نؤول له، يقول عندك نفس خلل دخل في دينك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا لو متغير كذا، فهذه تؤول، هذه ليست رؤيا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، غير هذا. أما تلك فلا، مثلا إذا رأى لقنتك الورد الفلاني وليس في السنة فهذا نقول إيش؟ إن هذا باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال شيء، الأوراد والتلاوة وما إلى ذلك كلها متكاملة. فإذا نقول هذا رؤيا دخله الغلط. لماذا؟ لأن الله يقول لهذا، إن الله سبحانه يقول إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله، والله لا يأمر بالفحشاء، وكل ما جاء بعد كمال الدين فهو من الفحشاء. فإذا لا يجوز أن يعتمد إنسان على مثل هذه، وإن كان يعني رؤيا تقوى يقبل التأويل وأول بما يتناسب مع حاله. وأما دعوة هذه تكثر في مثل هذه فلا نصدقها. نحن إذا جاءنا واحد وقال قام هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فهل هؤلاء الجماعة كلهم يسكتون؟ يقول من أخرج هذا الحديث؟ لا يقول أحد كذا، أخرجه فلان وسنده، صحيح ولا ضعيف؟ قال لا أدري، إذا لا تحدث بهذا. وقال قال في سندي فلان، قال لا تحدث في اليقظة نناقش الشخص، إذا قال قال رسول الله، فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا كذا، يا جماعة ساكتين لماذا؟ هذا أشد من ذاك، في اليقظه مؤمن مسلم يطرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكذبه ونرد عليه، وفي المنام نفس الشيء. نقول له لا، قل ان الله لا يامر فحشاء، انت اتيتنا ببدعه ما انزل الله بها من سلطان، اذا هذا رؤيا شيطانيه وليس رؤيا حقيقيه، يعني دخل حق في باطل، فلا ينبغي مثل هذا. قال المسألة ماذا؟ ومنها الأمر بالاجتهاد، ومن النهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، ومنها الأمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر في الركوع. باب مشروعية الحديث الدالة على مشروعية الذكر في حالة الركوع. السهل المتصل قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، هذا هو راهوية، قال: أنبأنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن العمش عن سعد بن عبيدة، سعد ابن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي في قوت من الطبقة الثالثة، قال عن المستورد من الأحنف، المستورد بصيغة اسم فاعل، ومن الأحنف كوفي في قوت من الثالثة أيضا، ففي رواية الأقراء، قال عن صلة بن زفر، صلة ابن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي في قوت جليل من الطبقة الثانية، هذا من المخضربين، قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. فدل على أن ذكر السجود والركوع هو هذا، أما الركوع كما ثبت أيضا في حديث آخر فجعلوها في ركوع: سبحان ربي العظيم، وهذا سبحان ربي الأعلى، أنه نزل ووضع أشرف أعضائه على الأرض وتواضع لله، ففي مثل هذا بمقابل ينبغي أن يرفع قدر ربه، فيشرع أن يقول سبحان ربي الأعلى ما هو عظيم، فدل على أن أعلى صيغة أفعال التفضيل أكبر يعني قدرا من العظيم، ولذلك جعل هذا في الركوع وهذا في السجود بمناسبة ذلك. والحديث هذا أخرجه تكلمنا من درجة دي هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في باب تعوذ قال إذا مر بآية هذا عن شيخ محمد بن بشار. أيوة هناك تقدم هذا وشرح الحديث هناك، وتقدم هناك ذكر الطائف في الإسناد وشرح الحديث والمسائل المتعلقة به، فإن شئت فراجع هذا مرة في بحث القراءة. وأما قوله هناك وقدر التسبيح، فمثلا في كتب الفقهاء يقولون 3 مرات سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وقد ثبت وقد ورد في سنن أبي داود وغيره، وذلك أدناه 3 مرات وذلك أدناه، وهذا الحديث ضعيف. والصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود لا عدد له، وإنما المطلوب أن يطمئن الإنسان ويسبح الله سبحانه وتعالى بقدر ما يرى، المطلوب الواجب عليه الطمأنينة سواء كان 3 أو 5 أو غير ذلك. وأما تقديره بعدد معين فلا يصح حديث إنما هي ضعاف، فينبغي للشخص أن يراعي الطمأنينة فقط، وأما عدد التسبيح كما تيسر له. هنا في الأخير هنا الحاصل، وهنا الشوكاني يقول في وقال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله: وذلك أدناه أي أدنى الكمال، وفي إشعار بأنه لا يكون مصلي متسننا بدون الصلاة. وقال الماوردي: إن الكمال 11 أو 9 وأوسطه 5 ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن مبارك وإسحاق بن راهوية أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام، وقال الثوري: ولا دليل على تجديد الكمال بعدد بمعلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إجاب سجود السهو فيما زاد على التسبيح، واستباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على الثلاث، فمما لا دليل عليه الحديث لا تصير. والحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم يصح حديثه. وقد صح الشيخ الألباني حديث سبحان ربي العظيم 3 ورد على ابن القيم وغيره الإنكار بثبوت ذلك، وكذا صح حديث زيادة بحمد بعد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصحيح لهما نظر، الظاهر أنه ضعفه ماذا؟ ابن القيم منكر ثبوت هذا الحديث يعني، فالشيخ الألباني رد عليه، لكن رده ما هو مقنع، رد الشيخ الألباني وتصحيح هذا الحديث ما هو مقنع. فإذا التقيد بعدد معين ليس مطلوب، إنما المطلوب ماذا؟ أن تطول الركوع والسجود، بل أقل حاجة أن تطمئن بحيث تعود كل أعضائك مفاصل كل أعضائك إلى مواضعها، وذلك سواء كان ثلاثا أو خمسا أو أقل أو أكثر لا عبرة بذلك، بل المطلوب أن يكتثر مصلي من قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه، فإن كانت طويلا طول وإن كانت قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركوع والسجود إذا طول القيام، إذا قرأ البقرة وقرأ الإمرأة وقرأ الصافات وقرأ كذا يطول الركوع والسجود بقدر بما يتناسب مع طول قيامه، وإذا قرأ سورة قصيرة يختصر الركوع والسجود ما يطول بمناسب. فإذا السنة أن تصلي صلاة متناسبة، يكون طول الركوع والسجود بقدر طول القيام، فإن طال طولهما وإن قصر قصرهما اقتصر فيهما. نوع آخر من الذكر في الركوع، المصنف رحمه الله يعدد لنا أنواعا كثيرة في هذا المجال وهو الركوع، وكذلك في السجود سيأتينا، وكذلك مر علينا في دعوات في دعاء الاستفتاح أنواع ذكر، نوع آخر يكثر من ذلك. أبو السند المنتظر قال حد أخبرنا إسماعيل المصري الجهدري قال حدثنا خالد الهجيم ويزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور ابن إبراهيم المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح الكوفي ثقة فاضل الرابعة عن مسروق بن الأجدع مخضرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر. هذا معنى ذلك أنه يكرر ذلك. وهذا كما سبق لنا أن الركوع مأمور بتعظيم الرب فيه، فإذا يكون أكثره معظمه التعظيم والتقديس. والحديث هذا تقريبا متفق عليه، ولا إيه؟ متفق عليه. ومن فوائد مشروعية الدعاء في الركوع، ونقل عن مالك رحمه الله كراهته، الله المستعان. غريب هذا، هذا في بحر السنة وتثبت السنة ثم لا يطلع عليها، كما تقدم لحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، فأما الركوع فعظم في الرب. الدعاء ما هو التسبيح والتقديس. الإمام مالك كره الدعاء في الركوع، وفعلا إنه له دليل، وهو وأما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. إذن قال الإمام مالك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود وأعطى كل حق حظه، كل نوع حظه، فلا ينبغي أن نتجاوز. لكن نقول إن لدينا صح هذا الحديث الذي نحن فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده باثنين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واللهم اغفر لي الدعاء. إذا الإمام مالك يعني رجع ذاك اجتهاده يعني. قال رحمه الله تعالى نوع آخر منه أيضا مما يقال في الركوع، وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هجيم قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة ابن دعامة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، هذا مخضر من الطبقة الثانية، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا هو التعظيم، سبوح بالفتح والضم، سبوح قدوس بالفتح والضم رب الملائكة والروح. رب الملائكة المراد بالروح هو جبريل، وقيل صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة، وعطفه من عطف خاص على العام تنويا عن بشأنه. فهذا فيه سبوح، السبوح المنزه عن كل عيب، فعول هذا يعني معناه منزه من كل عيب. قدوس يضم القاف والدال، قدوس الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأندال، والقدس الطهارة. قال في النهاية يرويان بالضم والفتح قدوس قدوس سبوح سبوح وهو أقيس الفتح أقيس والضم أكثر استعمالا وهو من أغنية مبالغة والمراد بهما التنزيه. وقال القرطبي ما مرفوعان على خبر مبتدئ المضمر تقديره هو وقيل وقد قيل بالنص سبوحا قدوسا على إضمار فعله أي أعظم سبوحا سبوحا قدوسا وهكذا. قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى نوع آخر من الذكر أيضا غير ما تقدم وفي السند المتصل على أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي هذا من أفراد مصنف. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية يعني بن صالح بن حدير عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس عمرو بن قيس بن ثور بن مازن على حمصي بن ثقام من الطبقة